بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
التحقيق يثبت تورط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي،
الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية،
وسائل أعلام غربية تحذر أوكرانيا من تهديد وجودي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو طالبت كييف باعتقال وتسليم جميع المتورطين في الهجمات الإرهابية في روسيا، بمن في ذلك رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك، وذلك في إطار الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وأضافت الخارجية إنه من بين هذه المطالب اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في 25 من مارس أذار الماضي بتنظيم تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر تشرين الأول 2022، وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى في روسيا، لأن مكافحة الإرهاب الدولي هي مسؤولية كل دولة، ويطالب الجانب الروسي نظام كييف بوقف أي دعم للأنشطة الإرهابية على الفور وتسليم الجنات وتعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا، وأن انتهاك التزامات أوكرانيا بموجب مكافحة الإرهاب الاتفاقيات سيترتب عليها مسؤوليتها القانونية الدولية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاريفا أن روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية، ويتم إعداد وثائق ذات صلة بعد إرسال مذكرة حول مكافحة الإرهاب إلى كييف. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الباحث في الشأن الأوروبي أكثم سليمان. أهلا بك أستاذ أكثم عبر سبوتنيك. ونبدأ مما أظهرته التحقيقات الروسية أن الهجوم على كروكوس سيتي والهجمات الإرهابية الأخرى في روسيا جاءت بتنظيم من أوكرانيا، وطبعا موسكو طالبت كييف باعتقال وتسليم جميع المتورطين. ما مدى تنفيذ نظام كييف برأيك للطلب الروسي، والذي هو موافق للقانون الدولي في مكافحة الإرهاب؟
بداية تحية للجميع. لا أعتقد أن النظام الأوكراني سيستجيب لسببين. السبب الأول أن أحدا لا يسلم من يمكن أن يورطه بشكل أكبر في أمور كهذه، هذا مبدأ عام وإن كان الأمر نظريا ينسجم مع القانون الدولي. وثانيا لا أعتقد أن الجانب الروسي يعتقد جديا بإمكانية تسليم هؤلاء. ما فعلته موسكو هو تثبيت التهمة بالأدلة على هؤلاء من أجل وضع أوكرانيا وحلفاء أوكرانيا في الخلفية في إطارهم الصحيح، وهم أنهم مستعدين لممارسة كل شيء بما فيه العمليات الإرهابية واستغلال الجماعات المتشددة من أجل الوصول إلى أهدافهم، أي أنهم يفعلون فعمليا عكس كل ما يدعونه من التزامهم بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأمور.
ما عواقب رفض كييف لمطالب موسكو؟
وهناك الحديث الروسي عن استخدام الطرق القانونية الدولية لمتابعة هذا الأمر، لكن هذه ناحية. الناحية الثانية تركيز روسي، تأكيد روسي، دعنا نقول إصرار روسي على أن إذا أردنا تحويل الأمر إلى سياسة بعيدا عن تفاصيل الآن العمليات الإرهابية، إلى أن أو على أن المنظومة الحاكمة حاليا في أوكرانيا ليست هي الشريك المحتمل لأي مفاوضات سلام قد تأتي في المستقبل، لأن هذه المنظومة باتت متهمة بالإرهاب. إذن الموضوع فيه أيضا أبعاد سياسية تتحدث أو تتناول المستقبل وإمكانيات التعامل في المستقبل. هذه المنظومة الموجودة حاليا في كييف وعلى الأقل مع هذه العملية الإرهابية قد انتهى أمرها تماما، على الأقل بالنسبة إلى موسكو هي ليست شريك، هي مرشحة للاعتقالات فحسب.
خارجية روسية أكدت أن مكافحة الإرهاب الدولي هي مسؤولية كل دولة، وأنها ستحيل الوثيقة إلى المحاكم الدولية. ما النتيجة المتوقعة برأيك دكتور من هذه المحاكم؟
يعني المحاكم الدولية سواء في حالة غزة، سواء في حالة الهجوم الإرهابي في روسيا، سواء في حالات شبيهة، أهميتها معنوية قانونية بأكثر مما هي أهمية فعلية. يعني لن يقوم الانتربول الآن مثلا بوضع اسم رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني على لوائحه، لأن عمل الانتربول تتحكم به أمور أخرى ومعادلات أخرى. لكن هنا يظهر الجانب الروسي أمرين: إصراره على المضي في الأمر إلى آخره بكل تبعاته القانونية وغير ذلك، بمعنى أن هذا الأمر إن لم يأتي بشيء سيتيح للجانب الروسي التصرف بشكل مختلف في ساحة المعركة في الفترة القادمة، لأنه بات يحارب إن لم نقل جماعات إرهابية فعلى الأقل جهات تدعم جماعات إرهابية. الأمر الثاني: تأكيد روسي في ظل الحرب الدعائية القائمة حاليا على صدق تحليلاته وتحقيقاته. يعني كلما خرج الخبر من موسكو بأن أوكرانيا متورطة يقولون لك هذه أحلام روسية، هم يريدون توريط أوكرانيا منذ الأساس، هذا الأمر لا أساس له من الصحة ولا حصري من الرئيس الأمريكي إلى آخر ناطق صحفي في الغرب، كلهم يلبسون الأمر لداعش تحديدا وكأن داعش تتحرك في فضاء مفتوح. هنا إذن الإصرار الروسي على إثبات أحقيته فيما يقول من خلال منابر غير روسية، هذه المرة من خلال منابر دولية ووثائق يتم إيصالها إلى هذه المنابر.
بما أنك ذكرت داعش، لماذا يريد الغرب إلصاق التهمة بالتنظيم الإرهابي المحظور في روسيا؟
هناك مثل لدينا في بلاد الشام يقول جسم لبيس، أي أنه جاهز للبس أي شيء. فتنظيم داعش بوحشيته، بتاريخه الدموي، بعملياته المختلفة، نظريا صالح لأن يلبس هذا الأمر، وغالبا طبعا له علاقة بالأمر. لكن القضية ليس أن نقول داعش ونصمت في الغرب، القضية من ذا الذي يقف خلف داعش، تلك هي النقطة الرئيسية. طب لماذا لا ينشط تنظيم داعش يا أخي في البرازيل؟ أليس من بين قوسين كما يقول تنظيم في أدبياته من النصارى؟ لماذا لا ينشط في موزمبيق؟ لماذا هو ينشط في أماكن تكون فيها احتكاكات شرقية غربية ويكون نشاطه دائما لصالح الجهات الغربية؟ إذن أن تنظيم داعش هو المسؤول، هذه ليست مشكلة، هذه قضية تنفيذية. نعم لديهم من الأفراد والعناصر الكثير ممن يمكن خداعهم وأرسالهم إلى كل مكان بألف حجة وحجة، لكن من الذي يحرك الخيوط في الخلفية؟ لماذا داعش ينشط في سوريا والعراق؟ لماذا ينشط الآن في روسيا؟ وبالضبط يعني روسيا بالذات الآن يفترض نظريا أن تكون بعيدة عن شاشة أي تنظيم إسلاموي متشدد لأسباب كثيرة في الفترة الحالية.
يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه من الضروري معرفة أسباب قيام المتطرفين بمهاجمة روسيا التي تعمل على إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط. ما صلة الوصل أستاذ أكسام بين هجوم كروكوس سيتي ودخول روسيا بملفات الشرق الأوسط؟
أعتقد النقطة الرئيسية في هذا القول هو ما ألمحت عليه قبل قليل، روسيا ليست مرشحة لهجمات حالياً، المرشح نظريا هو الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في ظل ما يجري في غزة، إذا كانت قضية دينية أو إسلاموية أو صراع غرب مع الشرق الأوسط أو غير ذلك. عندما يقول الرئيس الروسي علينا أن نعرف لماذا هاجموا روسيا، يعني يقول بشكل دبلوماسي غير مباشر عليكم أن تعترفوا بأن هذه الهجمة لا علاقة لها لا بروسيا ولا بسياساتها ولا بأمورها وتحركاتها وملفاتها في الشرق الأوسط، بقدر ما له علاقة بصدام روسيا مع الغرب الأمريكي أو الغرب الجماعي كما يحلو للروس أن يسموه. تلك هي النقطة الرئيسية في هذا الأمر. السياسات الروسية في الشرق الأوسط حاليا بالعكس هي داعمة لمجموعة أو دعنا نقول مجموعات كثيرة في هذه المنطقة باتجاه إيجاد حلول سلمية، باتجاه إنهاء حالة الاحتلال، باتجاه إيجاد دولة فلسطينية أو صيغة لدولة فلسطينية. كل هذه السياسات تقول إن روسيا غير مرشحة، بالتالي على الأقل كخيال مآت إعلامي بالنسبة للمتشددين الآن لمهاجمتها. لو كان الموضوع تشدد وأوضاع شرق أوسط لهاجم واشنطن وليس أي مكان آخر من وجهة نظرهم. إذن هنا نقطة رئيسية تتعلق بأن روسيا غير مرشحة نظريا لمثل هذه الهجمات. إذن فإن خلف هذه الهجمات ما خلفها من أمور غائبة عن الإعلان الرسمي. أن يقول لك داعش في بيان هناك نصارى في روسيا ما شاء الله اكتشف هذا الأمر، يعني هذا كلام طبعا فارغ بعلم الإرهاب وعلم الجريمة. النقطة الثانية بالنسبة لروسيا والتي يؤكد عليها الرئيس بوتين أنها ماضية في سياساتها بين قوسين الشرق أوسطية. ما هي السياسة الروسية والصينية الشرق أوسطية؟ هي سياسة تقول لواشنطن كل يوم لم تعودي وحدك في هذه المنطقة تحددين وتفعلين ما تشائين، ولا أدل على ذلك من الفيتو الروسي الصيني المشترك قبل حوالي أسبوعين وصدور بعد ذلك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار من خلال المساعدة الروسية الصينية على إيقاف القرار الأمريكي لصالح قرار فعلا أشبه بالقرار الأممي. تلك هي النقطتان الرئيسيتان في هذا القول.
بوتين أيضا قال ننتظر إيقاع العقاب العادل بحق مرتكبي هجوم كروكوس الإرهابي. يعني إلى أي مدى سيساعد المجتمع الدولي روسيا بإنزال العقاب بالإرهابيين برأيك؟
طبعا الأسماك الصغيرة التي قبض عليها هذه مصيرها بين يدي القضاء الروسي وسينزل بها العقاب. يفترض وفق فهمي للقانون الروسي السجن المؤبد كعقوبة قصوى ربما مع الأعمال الشاقة، لكن دائما في مثل هذه الأمور نتحدث عن أسماك صغيرة وحيتان كبيرة في الخلفية. الحيتان الكبيرة في الخلفية كيف ستعملين معها؟ نحن لا نتحدث عندما نقول تورط أوكراني، وهذا يستخدمه الروس كثيرا في إعلامهم وفي تصريحاتهم السياسية، هم يقصدون أمرا أكبر، هم يقصدون تورطا من قبل الغرب الجماعي. لا يوجد تورط أوكراني منفرد، يعني لا يجد زيلينسكي مع مساعده ليقول كيف سنقوم بعملية من خلف ظهر الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو دون مراعاة الجوانب الأوروبية. عندما يقوم الجانب الأوكراني بأي عملية فهذا يعني أنها عملية مشتركة مع باقي حلفاء هذه المنظومة. وهذه نقطة مهمة، لأن الروسي يحاول الآن إحراج الجانب الغربي من خلال هذه المبادرات هذه التحركات، لكن يعلم في نهاية الأمر أنه فيما يسمى بالجرائم السياسية عادة لا تصل إلى الفاعل الحقيقي في الخلفية بقدر ما تهزمه سياسيا أو تضعينه في الزاوية أو تجبرينه مثلا على اتخاذ قرارات ما كان راغبا في اتخاذها. لكن الكشف عنه بكل هذه البساطة كان سيعني أن هناك عدالة دولية حقيقية وأن هناك مرجعية دولية نلجأ إليها جميعا في مثل هذه الحالات، والحقيقة هي غير ذلك تماما.
سؤال هام أيضا يطرح نفسه أستاذ أكثم، يعني لو أنه هذا الهجوم حدث في أي عاصمة أوروبية هل كان اختلف تعاطي المجتمع الدولي معه برأيك؟
ماذا يعني المجتمع الدولي؟ الدول الغربية طبعا. يعني لديك مثال تاريخي لماذا علينا أن ننطلق من هجوم جديد. لديك الهجوم في نيويورك وواشنطن في العام 2001، على أساس هذا الهجوم احتلت دولتين أفغانستان وبعدها العراق بطرق ملتوية، وصمت ما يسمى بالمجتمع الدولي إن لم يشارك كالأوروبيين وغيرهم. البعض شارك والبعض صمت. في الفترة ما قبل أحداث أوكرانيا منذ العام 2014 كان هناك سلسلة من الهجمات الإرهابية داخل أوروبا، وفي كل مرة كانت تجري هجمة مثلا في فرنسا أو غيرها كانت تضاء مثلا المباني التاريخية أو الرسمية بها بعلم هذه الدولة، إلى أن جاء هجوم في مترو إن لم تخني ذاكرة سان بطرسبورغ. وقتها رفضوا أن يضعوا العلم الروسي، أن يضيئوا العلم الروسي على هذه المباني التاريخية والرسمية في أوروبا، وهنا تبين كذبهم بأنهم لا يحاربون الإرهاب بأي شكل وفي أي مكان، وإنما هناك إرهاب مرغوب وهناك إرهاب مرفوض حسب التقييمات السياسية الخاصة به.
الباحث في الشأن الأوروبي أكثم سليمان كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أكد رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين غافريلوف إن روسيا سترد على اقتراح استخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة وتسليح أوكرانيا، مضيفاً أن سياسة الناتو العدوانية تجاه روسيا إلى أقصى الحدود ستؤدي إلى تدهور كامل للوضع العسكري والسياسي في أوروبا.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك خبير رابطة المحللين العسكريين أستاذ علوم السياسة والاجتماع في معهد بليخانف أليك غلازونوف:
نحن في مرحلة حادة من الأزمة لأن حلف الناتو لا يدرك ماذا يفعل، وإذا تمكنت روسيا من النصر في الصراع العسكري مع أوكرانيا فإن هذا يعني بالنسبة لحلف شمال الأطلسي الموت البطيء، وسوف يتفكك عاجلا أم آجلا، لأن الجميع سوف يدركون أن الحلف غير قادر على حل أي شيء. من ناحية أخرى يعي الناتو جيدا أن الحرب النووية لن تسفر عن أي نتيجة جيدة، وأن أوروبا بأكملها يمكن أن تتحول إلى رماد ولن يكون هناك منتصر، ولذلك فهم الآن يقفون على طريق مسدود. وفي عهد يلسن اعتاد الغرب على أن روسيا تنفذ دون قيد أو شرط كل مقترحات الناتو وغض الطرف عن تقدم الناتو نحو الشرق، ثم تلقوا لأول مرة رفضا قويا، واليوم الوضع يوحي أن الجميع ينتظرون قرارا من الناتو. إما أن يتورط الحلف في الصراع العسكري في أوكرانيا بشكل مباشر وبالتالي مواجهة مباشرة مع روسيا، أو لا. إنهم يفكرون حاليا هناك أناس عقلاء في الناتو يدركون أنه لا جدوى من المواجهة وأنه ليست هناك حاجة للدخول في صراع مع روسيا.
ولمناقشة مستجدات الصراع الأوكراني الروسي ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الخبير العسكري الدكتور أكرم خريف. أهلا بك سيد أكرم في برنامج بلا قيود. ونبدأ مما تداولته وسائل الإعلام الغربية بأن هذا الصيف ستواجه أوكرانيا تهديدا وجوديا جديدا من أوروبا إذا وصلت كتلة من الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة. يعني ما انعكاس ذلك على نظام كييف وقدرته على الاستمرار في المعركة برأيك؟
أظن أن الإعلام الغربي يريد التهويل وترويع المجتمع الغربي بفكرة وصول اليمين المتطرف للحكم في إثر الانتخابات الأوروبية التي ستقدم هذا الصيف والعديد من الانتخابات في العديد من الدول الأوروبية، ويربط ذلك مع الحرب في أوكرانيا. أظن أن يعني الأوروبيون اليوم يبتعدون عن فكرة مواصلة الحرب ويروجون لفكرة المصالحة وفكرة التفاوض بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب، ولذا فبعض الأطراف في أوروبا تربط فكرة أن اليمين المتطرف يروج لذلك من أجل التخويف وأيضا من أجل ربما تأنيب ضمير كل أوروبي الذي يريد السلم.
روسيا تبدأ بإنتاج ذخائر يوم القيامة، ما تأثير هذه القذائف على الميدان برأيك؟
روسيا تبدأ إنتاج قنبلة فاب 3000 الموجهة، وتلك القنبلة لها مدى كبير جدا بالمقارنة بما كانت عليه في الماضي. في الماضي كان مداها 5 كيلومترات، اليوم يتعدى 60 كيلومتر. لها أثر كبير من ناحية البسيكولوجية، لأن عندما تسقط عن الهدف يكون تأثيرها كبير جدا، تدمر يعني مدى التدمير كبير جدا، ومدى يعني قوة الانفجار تكون كبيرة جدا. معناه أن حتى الناجون بسيكولوجيين لن يستطيعوا التحمل يعني مواصلة الكفاح ومواصلة القتال. من جهة أخرى تلك القنبلة تستعمل من أجل إخلاء كل المناطق التي تتحصن فيها قوة العدو، وهذا سيسرع من يعني من تقدم القوات الروسية.
يعني وزير الخارجية الفنلندي لم يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا في المستقبل، ما خطورة هكذا خطوة وما نتائجها؟
نعم، نرى تصعيد أوروبي يعني في فنلندا، في من طرف فرنسا أيضا ودول أخرى التي تتكلم عن إرسال قوى إلى أوكرانيا. أظن أن هذا التهديد بالتصعيد مجرد كلام، وأن تلك الدول ليس لها يعني ليس لها قوة كافية لمواجهة حقائق الحرب في أوكرانيا. واليوم نرى أن ما لم يستطيع فعله نصف مليون جندي أوكراني متمتع بخبرة وبمكانة أكبر من ما تعرفه الدول الأوروبية، لن تستطيع أن تعمله الجيوش الدول تلك الدول الأوروبية التي هي مستضعفة من ناحية الكم والعدد، والتي أنهكت مخازن ذخيرتها منذ سنتين. هذا يعني لا أظن أنه واقعي وأنه سيحدث، وأظن أن تلك التصريحات مجرد تصريحات تهديدات سياسية فقط.
يشتكي ضباط أوكران من قلة الجنود وسوء الحالة الصحية للمجندين، يعني ما الحلول أمام نظام كييف في هذه الحالة برأيك؟
الحالة التي توجد فيها الجنود الأوكرانيين صعبة جدا، لأن حقيقة الميدان تفرض عليهم أنهم يكونوا معزولين، أنهم يكونوا في خطر من ناحية لوجستية، وهذا يعني لأن يوجد ضربات جوية من طرف الروسي، معناه أن لوجستيا ومن ناحية الصحة فيها مخاطر وفيها أيضا نقص وضعف منذ العديد من الأشهر. هذا يؤثر سلبا على يعني مستوى معيشة الجنود في الميدان، ويؤثر عليهم سيكولوجيا، وينقص من إرادة القتال عندهم. رغم من هذا نرى أن الأوكرانيون يعني أكثر صمود مما كان يتوقعه العديد، وهو أيضا أكثر صمود يعني الجيش الأوكراني أكثر صمود مما يمكن أن تكون جيوش مثل جيوش أمريكا أو جيوش الأوروبية الأخرى، التي كانت طالما تنسحب عندما يعني تصعب الأمور.
موسكو أكدت استعدادها لكافة سيناريوهات مواجهة الناتو في أوكرانيا. إلى أي مدى برأيك هذه المواجهة العسكرية ممكنة الآن بين موسكو والناتو؟
هو في تصعيد في الكلام بين روسيا والناتو في تلك يعني في الأواخر الأيام الأخيرة، ولكن أظن أن روسيا جادة أنها لن تأخذ باعتبار من يعني جنسية أو أصل من سيواجهها في الميدان بأوكرانيا، وأن إن كانت قوى الناتو وقوى أخرى مرتزقة أو حتى الجيش الأوكراني فهي ستواجهه يعني تواصل ضرباتها وتواصل تقدمها في الميدان بعدم أخذ بعين الاعتبار أي شيء. أظن أن يعني حتى من ناحية دول الناتو إذا استعمل يعني ميادينها للطائرات F-16 الأوكرانية، أظن أن روسيا ستلجأ إلى ضرب أو قصف تلك المطارات، حتى ولو كانت في دول محاذية لأوكرانيا وحتى ولو كانت في دول الناتو. لا أرى روسيا يعني تخاف أو تنسحب بعد يعني على إثر دخول قوى آتية من ناتو في الخط.
الخبير العسكري الدكتور أكرم خريف، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى فلسطين، حيث أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى اليمين الدستورية، وبدأت العمل رسميا. ويشار إلى أن اختصاصات الحكومة لن تمتد فقط إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية بل إلى قطاع غزة أيضا.
وحدد مصطفى المهام الرئيسية للحكومة الجديدة وهي تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ودعم النازحين في العودة إلى مناطق إقامتهم وإعادة الإعمار الكامل لقطاع غزة. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح سيد عباس زكي. أهلا ومرحبا بك سيد عباس في حلقة اليوم من البرنامج. ونسألك يعني بعد أداء الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية هل نتوقع تغييرات جذرية في مسار القضية الفلسطينية؟
التغيير الخارجي هو الأساس لأنه نحن أمام حرب طاحنة وما يجري بغزة أعاق الخطة نحو الضفة الغربية لأنه هدفهم الأساسي لحكومة التطرف بقيادة نتنياهو حكومة الحسن بأن الضفة هي يهودا وشامرة وأرض معاد وأنها لا يحق تقرير مصير إلا لليهود. وبالتالي حتى سموتريتش لما كان في باريس وأظهر الخارطة وقال إنه هاي يهودا وسامرة وأرض معاد إلنا قالوا له طيب وين شعبها بده يروح على الأردن؟ قال لهم الأردن جزء من دولتنا ولا يوجد شعب فلسطيني وإذا ما وجد فهو شعب مخترع. إذن هذه الحكومة جاءت لتملأ فراغ الحكومة السابقة ولكن بترحيب من بعض الدول، يمكن أن يكون ترحيب لفظي ويمكن أن يكون عملي. إذا أعطت أمريكا الضوء لبعض المرتبطين بها أن يسهموا في تغذية هذه الحكومة التي جاءت في ظل دمار وخراب كامل، في ظل غياب وحدة فلسطينية، في ظل ديون عالية على السلطة بلغت بحدود 7 مليار. وبالتالي هذا يعتمد على يعني ما يقرره العالم، وأعتقد العالم الآن ضعيف أمام سطوة الولايات المتحدة التي تقود المعركة ضد غزة لأنه هذا الفيتوات التي تأخذها أمريكا بعدم وقف إطلاق النار والتحايل ببناء رصيف من أجل الترحيل الطوعي للشعب الفلسطيني بعد أن عجزوا عن الترحيل القسري كلها تصب في خانة أننا في دائرة الخطر. ولكن نعمل، نحن لا نيأس، ممكن أن تستمر الحياة لأنه نحن شعبنا كتبه الله للشدة ونتحمل على مدى 75 عام هذا الاحتلال البشع الذي هو أبارتايد غير المقبول ولكن في فلسطين له شرعية، وهذا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجينوسايد المحرم دوليا ولكن يعني بوجود أمريكا والاستعمار القديم والجديد بيصبح شرعي. فنحن في معركة في مواجهة العالم، ولكن الجديد هو أن شعوب هذه المناطق الاستعمارية، شعوبها اللي كانت حاضنات لإسرائيل تحولت الآن تضغط على زعاماتها بأن لا تسير مع قتل الشعب الفلسطيني وممارسة كل الجرائم اللا أخلاقية باسم دول غربية متحضرة تحاصر مرة روسيا ومرة الصين ومرة إيران ولا تهدأ إلا إذا دكت كل يعني مصالح الدول من أجل يعني شركاتها العملاقة.
برأيك كيف تنوي إسرائيل التعامل مع الحكومة الجديدة؟
ستكون أكثر سلبية لأنهم هم لا يريدوا فلسطينيين ودولة فلسطينية أو وضع نموذجي، وبالتالي يعني بيلعبوا لعبتهم. وإذا ما قرروا مساعدة هذه الحكومة والإفراج عن الأموال وممارسة حياة طبيعية سينقسموا لأن إسرائيل الآن أوها من بيت العنكبوت، وضعهم الداخلي سيء جدا، سر قوتهم وبقائهم أنه يعني محيط العربي الذي يؤمر أو الذي يقرأ الخارطة بالعيون الأمريكية، وهذه الأمريكا هي رأس الأفعى وهي العدو، وهو بايدن وبلينكين هم أعضاء في حكومة الحرب، وكل ما يجري الآن من مراوغات هي من أجل إهام العالم وشعوبهم أمام الانتخابات أن تمر وأن يفوزوا دون نظر إلى حجم الخراب والخسائر التي في الضفة الغربية وغزة، بحيث يجعلوها غير صالحة للحياة.
ما هي عواقب استبعاد حماس من العملية السياسية؟
ما هو يعني كثير من المشرعين والقادة السياسيين في الغرب حتى في أمريكا في بريطانيا بيقولوا إنه العرب ضد حماس، وبالتالي نحن ملزمين ب يعني ملحقاتنا أن نقاتل حماس، وبالتالي حماس الآن يعني في وضع 177 يوم مرتبة أمورها مع باقي الفصائل في غزة، ويؤدون نوع قتالي فنون قتالية رغم كل القدرات التكنولوجية والأسلحة الحديثة التي تزود بها أمريكا إسرائيل. وإذا بدك تنظر في ساندرز هذا من الشيوخ الأمريكان بيقول أمر مقزز إنه إحنا يعني نحكي عن غداء أو إعانة الفلسطينيين، تمرير الغداء للشعب الفلسطيني، في نفس الوقت بنعطي طائرة يعني 5F-35 وبنعطي أيضا قنابل لتدمير بيوت أهل غزة. هذا أمر مقزز ومخزي وعار على الولايات المتحدة الأمريكية. بدأوا هم الآن يشعروا ويعرفوا أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية خارجة عن القانون، ولا ترى لا قواعد ولا أسس ولا أخلاق، هي تحلل وتحرم، ولكن الشعب الفلسطيني على رأس قائمة التصفية، وأن تكون المنطقة العربية بشرق أوسط جديد بقيادة صهيونية، رغم هزيمة الصهيونية والأفارتايد والحكومة الحالية لإسرائيل.
ولكن سيد عباس، لماذا يتمسك نتنياهو بمفاوضات تبادل الأسرى مع حماس رغم تهديده المستمر باجتياح رفح؟
يعود إلى نشأة وتكوين نتنياهو اللي له كتاب اسمه مكان تحت الشمس، وأيديولوجيته التي استطاع أن يصل إليها لهذه الحكومة السادسة المتطرفة الخارجة عن كل القوانين، هذه التي لا تؤمن بأي تعايش مع جيرانها العرب، يعني عندهم ثلاث فصائل الآن اسمه لهذا الموت للعرب وشباب التلال وتدفيع الثمن، وكله يعد أداد نشط برعاية سموتريتش وبنكفير ونتنياهو للضربات القادمة في منطقة يعني الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة إلى آخره. بالتالي هو أيضا في فشل ذريع ارتكب يعني بحماقة في 7 أكتوبر، بحيث بانت إسرائيل أنها ليست الجيش الذي لا يقهر ولا أسطورة التفوق، وهذا يدفع ثمنه نتنياهو وحماقته والحريدين والمتطرفين اللي هم يعني كشفوا القناع أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية كما يتحدثون، وأن إسرائيل ما هي إلا يعني حتى متقدمة للإمبريالية القديمة والجديدة، مرة بدها تحارب الشيوعية، مرة بدها تحارب الإسلام، مرة بدها تحارب يعني كل شكل من أشكال يعني الموقف ضد يعني امتلاك أمريكا للثروة أو بتخلي المنطقة العربية أكثر استدعاء للأجانب لحمايتها بخطط واضحة من الولايات المتحدة وصانع القرار في العالم. اثنين، نتنياهو أيضا عنده يعني داخليا مشكلة سوء الاهتمام والرشوة، وأيضا في عنده مشكلة يعني القانون والدولة. إذن إسرائيل فيها مشاكل كبيرة، نتنياهو إذا بوقف الحرب بروح إلى المحكمة، بروح إلى السجن. فهذا الرجل وحده يقايض حياة الشعوب في المنطقة ببقائه في الحكم. فشل، لأنه الآن لما ندخل الشهر السابع تقريبا بصمود أسطوري أمام كل الدعم والمرتزقة من كل أنحاء العالم، ولو بتلاحظ حتى في هذا الرهائن الموجودة ناس من كل الجنسيات موجودين، هذا أمر يدل على أن إسرائيل لم تعد وحدها قادرة على البقاء أو الانتصار إلا بدعوة كل هذا الغرب ليقاتل معها. وبالتالي أصبحت عبئا بوجود نتنياهو، وأعتقد أنه هذا الأمر كشف الوجه الحقيقي لكل المتعاونين مع إسرائيل اللي في كل جريمة في العالم لها دور وإصبع لتخريب هذا الكون، رغم أنها يعني كما يقول هي الدولة الأعظم، ولكن إحنا بانتظار يعني نظام دولي أمين على حياة الناس وعلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والنظام الذي يحمي البشرية، لا أن تبقى هذه العربدة وهذا الصلب وهذا الوقاحة والكيل بمكيالين يعني كما هي الآن الحالة مع أمريكا وإسرائيل.
عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح السيد عباس زكي، كنت معنا من رام الله، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الدولي، ذكرت قناة الميادين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شجع الجنوب العالمي بتحدي دول الناتو وإحداث ضجة في الغرب، كما أنه شكك في قوة أولئك الذين أبقوا الجماهير لسنوات في حالة من الشلل الاجتماعي والأيديولوجي والتاريخي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجنوب العالمي يرى في مثل هذه السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي بمثابة انتقام لسنوات طويلة من الاستغلال من قبل الدول الغربية.
كما ذكرت وسائل إعلام عربية أن فلاديمير بوتين دمر النظام العالمي الذي بناه الغرب وأنشأ مركزا جديدا للقوة في روسيا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ قاسم، نسألك يعني متى ستحتل دول الجنوب العالمي مناصب قيادية في نظام العلاقات الدولية؟
يعني الدول الجنوب العالمي أو الدول المتحررة في الجنوب العالمي هي في هذا المسار باتجاه تفكيك التبعية عن مع الولايات المتحدة الدول الغربية، وباتجاه الاستقلال عن هذا النموذج المفروض عليه. نرى المشهد يعني بالجنوب العالمي سواء بأفريقيا بعبر بناء تحالف سياسي أو تحالف إقليمي بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والآن بدأت السنغال يعني تتقرب أكثر فأكثر من هذا الاتجاه، فضلا عن أمريكا اللاتينية والدول المعروفة بمناهضتها للإمبريالية والاستعمار، كوبا، فنزويلا، تشيلي، مؤخرا كولومبيا وعديد من الدول الأخرى. بهذا الاتجاه يعني الجنوب العالمي يتحرك، لكن الجنوب العالمي يعني خضع لسنوات أو عقود، لنقل يعني منذ تفكك الاتحاد السوفيتي خضع لأزمة دولية كبرى وأصبح منفردا يعني يواجه هذا المسار. طبعا إذا لعبت روسيا يعني اتجاه أنشط بمساعدة دول جنوب العالم في المنظومة الدولية سينشط أكثر الجنوب العالمي ويصبح قوة سياسية مؤثرة.
هل يمكننا القول سيد قاسم أن هيمنة الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص تتجه نحو نهايتها؟
يعني من المبكر إذا أردنا أن نكون يعني موضوعيين وجديين من المبكر أن نقول أنها تسير إلى نهايتها، لكن من دون أدنى شك أن المنحة وباتجاه انحداري، يعني بدأت تنحدر أكثر فأكثر وتواجه الهيمنة الأمريكية يعني صعوبات ومقاومات في جنوب العالم، تواجه يعني مقاومة من روسيا، تواجه إلى حد ما مقاومة اقتصادية من الصين، لكن المقاومة السياسية والمقاومة الاستراتيجية لم تنضج بعد، لأن النظام الدولي لم ينضج بعد باتجاه تشكيل تحالفات استراتيجية. لذلك لا تزال الولايات المتحدة رغم كل الجراح والصعوبات التي تتجشمها في النظام العالمي لا تزال تسيطر على النظام العالمي بعدة مستويات، وخاصة بمجلس الأمن والنظام الجمعية العامة والأمم المتحدة، وعلى الصعيد الاقتصادي الدولار يتحكم في الاقتصاد العالمي.
في ظل هذه التطورات، يعني هل يأخذ الغرب الآن في الاعتبار مصالح دول العالم الثالث، أم أننا سنواجه مواجهة عالمية وسباقا آخر على مناطق النفوذ في العالم؟
النظام هو نموذج يعني أكثر من نظام دول غربية. يعني إذا تحدثنا عن النظام الغربي كان حتى الأمس القريب هناك فرق شاسع ما بين نظام الولايات المتحدة الأمريكية ونظام الدول الغربية. للأسف الشديد يعني النموذج الأمريكي سيطر على الدول الغربية وفقدت الدول الغربية نموذجها الاقتصادي، نموذجها السياسي، نموذجها الاجتماعي بشكل خاص، وأصبحت هذه الدول هي مدماك في النموذج الأمريكي وجزء لا يتجزأ من النموذج الأمريكي. والأكثر من ذلك أن هذا النموذج فرض نفسه على العالم، يعني كل العالم تقريبا ما عدا يعني مقاومات متعددة هي تخضع للنموذج نفسه. حرية السوق، حرية التجارة، حرية الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات المتعددة الجنسية على الصعيد هذا على الصعيد الاقتصادي. أما على الصعيد السياسي والإيديولوجي فأيضا غالبية الدول كل منها يحاول أو يفرض عليه أن ينكفئ على نفسه بحجة حلول مشاكله ولا يستطيع أن يقدم شيئا إذا انكفأ على نفسه. لذلك يعني بهذا الاتجاه نحن في بداية مسار مختلف، المقاومات يعني هي بداية الاتجاه الصحيح، ولا بد يعني أن تواجه هذه المقاومات، تواجه الولايات المتحدة والنموذج الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي للولايات المتحدة والدول الغربية. وهذا يحتاج إلى عمل شاق من غالبية النخب على بالعالم وخاصة في عالم الجنوب.
محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق، صرح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني أن وزارة النفط وقعت مؤخرا على مذكرة تفاهم مع شركتين أمريكية وألمانية لجمع ومعالجة الغاز المصاحب في الحقول النفطية لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير إن وزارة النفط تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه من بغداد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية سيد عاصم جهاد. بعد الترحيب بحضرتك سيد عاصم، يعني نسألك، لماذا يواجه العراق الذي ينتج النفط منذ سنوات طويلة هذه المشكلة اليوم؟
يعني هو قطاع الغاز قطاع معقد، يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، يحتاج إلى استثمارات. العراق هو يعني يعتمد على في إنتاج الغاز على الغاز المصاحب. هذا الموضوع يختلف عن الدول الأخرى كقطر مثلا، أنه عندها الغاز هو في باطن الأرض. إحنا الغاز يرتبط بالإنتاج النفطي، يعني كل ما يكون هناك زيادة في الإنتاج النفطي يكون هناك غاز يحرق، وبالتالي يتم استثمار هذا الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة لرفد محطات الطاقة الكهربائية. العراق يعني بعد النمو بعد عام 2003 الطاقة المتوفرة من إنتاج الحقول لا تكفي لسد احتياجات البلاد، وبالتالي يضطر هو إلى الاستيراد جزء من احتياجاته من خارج العراق، وبالتالي يعني أيضا ده يعمل ضمن محور استثمار جميع الغاز المرشح للاستثمار في الحقول النفطية، وبالتالي يبرم عقود مع شركات عالمية رصينة لاستثمار هذه الكميات وتحويلها إلى طاقة مفيدة لسد الحاجة المحلية.
هل سيؤدي هذا الإجراء حقا إلى تحسين كفاءة إنتاج النفط في البلاد؟
يعني إحنا عندنا نشتغل على أكثر من محور كوزارة النفط، منها محور إنه يعني إدامة الإنتاج النفط العراقي والصادرات النفطية، وفي محور آخر يعني الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى طاقة مفيدة عبر عقود مع شركات عالمية. اللي تم توقيعه مع شركة سيمز وشلمبنجر هذا هي مذكرة تفضي إلى عقد لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة من الحقول التي يتم ترشيحها من قبل وزارة النفط، وبالتالي هذا هو ليس العقد الوحيد. العقد هناك كان تم إبرام يعني عقد يعني يتضمن أربعة محاور مع شركة توتال الفرنسية، من ضمنها يعني استثمار بحدود 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من خمسة حقول في مدينة البصرة، وأيضا في نفس الوقت يعني إنشاء يعني أول محطة يعني لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجا، وأيضا هناك يعني مشاريع تتضمن يعني استثمار الغاز من حقول ميسان وذيقار يعني، وأيضا أعلنت عن جولات التراخيص الخامسة والخامسة الملحق والسادسة، كلها يعني تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني من النفط أو الغاز.
سيد عاصم، يعني ما مدى تكافؤ هذا التعاون في ظل رغبة الغرب في السيطرة على موارد أي دولة يتعامل معها؟
لا، هذا ليس له علاقة بعملية السيطرة، وإنما أنت تستعين بالشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة. هذه تحقق لك مسألة أنه أولا توفر لك الطاقة لمحطات الطاقة الكهربائية، توفر لك يعني تنظف يعني المناخ أو البيئة، وأيضا تحقق لك موارد إراثية وزيدك الإنتاج. هو إحنا العقود وزارة النفط ليست عقود احتكارية للشركات العالمية، وإنما تستعين بهذه الشركات، خبرة هذه الشركات، التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات، مثل ما نستعين بشركات روسية أوروبية أمريكية أو يابانية. فبالتالي العراق عقودة تختلف، عقودة هي بالنسبة للحقول النفطية وغير ذلك هي عقود خدمة، أي أنك يعني تستعين بهذه الشركات كشركات مقاولة وغير ذلك يعني، وبالتالي هذه عقود الاحتكار أو غير ذلك يعني ما ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وإنما أنت تتعاون مع هذه الشركات مقابل يعني أجور واضحة، مقابل عرض فني يقدم أو عرض مالي أو مناقصة أو أي غير ذلك. يعني أن هذه مذكرة بعد ذلك يتم ترشيح عدد من الحقول، ومن ثم يتم تقديم عرض يعني فني ومالي على النسب، الكلف وغير ذلك، المدة الزمنية، التكنولوجيا المستخدمة، الطاقة التي ستوفرها، الطاقة المنتجة وغير ذلك. وبالتالي أنه لا علاقة للجانب السياسي في هذا الموضوع، بقدر ما أن العراق يحاول أن يعجل في الاستثمار الثروة النفطية والتحويل إلى طاقة مفيدة لسد احتياجاته، لأنه هو بأمس الحاجة لهذه الطاقة.
كيف تقيم سيد عاصم علاقات التعاون مع شركات النفط الروسية؟
لا أكيد يعني هناك علاقة متميزة مع الشركات الروسية، وهناك تتواجد الشركات الروسية التي تقف في مقدمة الشركات الاستخراجية أو المهتمة بصناعة الطاقة، يعني من ضمنها شركة لوك أويل اللي تقوم بتطوير يعني عدد من الحقول النفطية في البلاد، بالإضافة إلى شركة غاز بروم اللي أيضا يعني تقوم بتطوير حقل بدرة، وأيضا هناك يعني مشاريع مستقبلية لتطوير عمل هذه الشركات وتوسيع نطاق عملها في العراق.
الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية السيد عاصم جهاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين، وهي من ليبيا، حيث لم يقتصر الأمر على موائد الرحمن والسلة الرمضانية، فلقد كانت هناك مساهمات مجتمعية كثيرة في هذا الصدد.
ومن أبرز هذه المساهمات حملة كانت تجاه دور العجزة والمسنين، وتقديم الدعم والهدايا لهم ومشاركتهم وجبات الإفطار في نوع من خلق الإلفة لهم، كونهم بأمس الحاجة لهذه الأجواء العائلية، حيث دعت مبادرة مجتمعية من مدينة طبرق للانطلاق في رحلة إنسانية توجهت إلى دار الوفاء للعجزة والمسنين بمنطقة مسا بالجبل الأخضر شرق ليبيا، محملة هذه المبادرة بالهدايا ومكونات إفطار جماعي لنزلاء وفريق الدار.
وفي هذا الجانب تقول سكينة موسى رئيس فريق آية للعمل الخيري والتطوعي في تصريح لسبوتنيك:
زيارة كانت لدار الوفاء لرعاية العجز والمسنين بمسا، كان اللي هي من هدف الزيارة اللي هي جبر الخواطر، وأن نفطروا معهم يوم من أيام رمضان ونغيروا لهم جوهم، وبأن هم بين حالهم وأحبابهم، وأن نحن مش نسينهم. يعني كان راعية لهذه الزيارة كانت الشراكة المجتمعية بطبرق بالتعاون مع فريق آية العمل الخيري والتطوعي، وبتعاون مع مجلس البلدي طبرق وجامعة طبرق مكتب خدمة المجتمع بالجامعة طبرق. قمنا بالتبرعات، يعني باستقبال التبرعات بعد درنا إعلان عليها، والناس جادت باللي ما فيها بما فيها، ومجلس البلدي تبرع لنا بالبسكيتين، والباقي تحملناه نحن من التبرعات بصفة عامة، وجهزنا تقريبا حاجة سيارة كانتر يعني، ودزيناها قبلها بيوم اللي هي يوم الربحة، كانت وصلة عندهم محملة باللحوم بالدجاج بالمفروم، قلنا نحن السقايط بتاعت الشاب بالفواكه بالكامل بالخضروات بالحليب بالتمر جميع ما بالخضرة كلها بالكامل يعني، وبكميات ما خديناش كميات دوب فطورنا نحن، لا كميات يستفيدوا منهم هم لقدام يعني. وطلعنا نحن يوم الخميس بالفريق واستقبلوا استقبال رائع، وصلناهم قبل المغرب حوالي بعشر دقايق، وفطرنا معاهم وغيرنا لهم جو، ودرنا لهم في الليل كيف السهرية، وزعنا لهم عليهم الهدايا والهدايا كانت موزعة على الجميع يعني، على المسنين والعجزة وعلى العاملين وعلى الإدارة نفسها، وطلعنا يعني كان فيها جبر خاطر صراحة، وكانت الزيارة ممتازة ممتازة لأبعد الحدود، وكانت فيها راحة نفسية لنا نحن كأعضاء أكثر. ممكن نقول هذا اليوم هو اللي واحد يشعر بروح أنا في رمضان أدى عمل خيري بامتياز والحمد لله.
ومن جهة أخرى يعاني سكان محافظة الحسكة شرقي سوريا ظروفاً اقتصادية قاسية جراء نهب الثروات النفطية والغذائية في هذه المحافظة التي كانت تكنى بسلة الغذاء السورية، والذي أطاح بقدرة مئات العوائل في هذه المحافظة على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الذي لطالما كان شهراً للخير والبركة.
في هذه البيئة المتزايدة المصاعب، نظم متطوعو جمعية البر والخدمات الاجتماعية في مدينة الحسكة حملات يومية منذ بداية شهر رمضان، وضمن حملة تشارك بالخير بتجهيز وتوزيع وجبات الإفطار اليومية والسلال الغذائية على الأسر الأشد فقراً في مدينة الحسكة وريفها القريب.
وقال المدير التنفيذي في الجمعية محمد فاتح العباسي لسبوتنيك:
منذ الأيام الأولى لإطلاق مبادرة التشارك بالخير من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بادرت جمعية البر والخدمات الاجتماعية باستقبال العوائل المستورة والمدروسة والأشد احتياجا في مدينة الحسكة والريف القريب، بتسليمهم سلال غذائية مؤلفة من مواد غذائية ضرورية للأسر، وتقديم وجبات إفطار للصائمين تتضمن أيضا وجبة إفطار مادة الفروج والرز والتمر، وهذا بشكل يومي منذ اليوم الأول من رمضان إلى يومي الحالي، والعمل يسير بوتيرة جيدة وضمن إن شاء الله الخطة المرسومة. طبعا العوائل الموجودة في المحافظة في المدينة مدروسة دراسة ميدانية، وهذا عمل الجمعية من سنوات، تتضمن عدد يبلغ عدد العوائل أكثر من 500 عائلة ضمن أحياء الرئيسية للمدينة، هذه التي خضعت للدراسات الآن تستلم، وهي أكثر من 500 عائلة. العوائل تصنيف الآتي: هم أيتام، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، والأشد احتياجا في عجز، يعني عوائل عجز أيضا، هي التي باتت جمعية إلى بالتعاون مع المجتمع المحلي بمؤلفة من مادة السكر 2 كيلوغرام، مادة الرز 5 كيلوغرام، مادة التمر جيد 2 كيلوغرام، مادة دبس البندورة 1 كيلوغرام، مادة زيت الطبخ 4 كيلوغرام، مادة العدس 2 كيلوغرام، مادة الشاي وهي نصف كيلوغرام. طبعا هذه المواد الرئيسية تم اختيارها ذات جودة عالية، بالإضافة إلى السلة الأخرى والمؤلفة من فروج بالإضافة إلى 2 كيلوغرام رز بالإضافة إلى 2 كيلوغرام تمر، مساعدة نقدية وهي أموال زكاة تؤخذ من بعض المتبرعين المساهمين بالمجتمع المحلي، وتعطى أيضا لهذه العوائل المدروسة ميدانيا معتمدة للجمعية.
بالفعل مستمعينا، يعني الحسكة السورية كانت مركزا للغذاء في سوريا وخزينة للقمح، للقطن، للشعير، لكثير من السلل الغذائية المهمة للداخل السوري، وأيضا الثروات الباطنية والمعدنية كالنفط. ولكن للأسف بعد الأزمة وبعد الحرب التي قادها الغرب على سوريا، أدى ذلك إلى سيطرة القوات الأمريكية المحتلة لأراضي الحسكة على آبار النفط، وأيضا يعني تذكر عماد كيف أحرقوا محاصيل القمح كي لا يستغلها الداخل السوري ولا تصل المواطن في الداخل السوري.
وهنا تظهر الهمجية الأمريكية بأبشع صورها، يعني عندما يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم ويمارسون عكس ذلك تماما، يعني سواء سرقة النفط في الشمال السوري، في الحسكة، في دعم جماعات الإرهابية والتكفيرية لتتابع الحرب على الدولة السورية، يعني للأسف يظهر الوجه الحقيقي لأمريكا. لكن للأسف يعني هؤلاء الجماعات التكفيرية والإرهابية الذين حولوا سوريا التي كانت معروفة بأنها مكتفية ذاتيا فيما يخص الاقتصاد، طبعا من ضمن الدعم الأمريكي والغربي والإقليمي لهذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي أدت إلى يعني تقويض هذه المنطقة، منطقة الحسكة للأسف الشديد.
بفقرة رحمة رمضانية التي يعني سنستمر ببثها مستمعينا على مدى شهر رمضان المبارك. نختم حلقة هذا اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم في هذه الحلقة من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس.
وأنا عماد الطفيلي. وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
للمزيد من المتابعة لا تنسوا زيارة الموقع الإلكتروني لسبوتنيك sputnikarabic.ae وأيضا الاشتراك بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي. واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك. إلى اللقاء.